الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. التفصيل الثاني إذن قال بين الشك في المقتضي والرافع، وهذا هو القول التاسع المتقدم، وقلنا أن الكلام فيه يكون من جهتين. الجهة الأولى الجهة التصورية كما يقال، يعني فهم السؤال، والجهة الثانية جهة تطبيقية، وهي ما هو القول الحق في المسألة. فالآن الكلام في الجهة الأولى، وهي ما المقصود من المقتضي والمانع. يقول لأن المقتضي له عدة اصطلاحات. واحد من اصطلاحات المقتضي في باب العلل، نقول لأن أجزاء العلة ثلاثة: المقتضي والشرط وعدم المانع. كما نقول أن النار تقتضي الإحراق مثلا، هذا المعنى الأول، وهذا ليس مرادا هنا ان نقول انه عندما يكون الشك في المقتضي. زين. المعنى الثاني للمقتضي، قال هذا في التكوينيات، خلينا نقول، وللمقتضي معنى اخر في التشريعيات. عندما نقول ان عقد الزوجيه الايجاب والقبول يقتضي حليه الوطء، ويقتضي جواز النظر، ويقتضي وجوب النفقه، او ان عقد البيع يقتضي النقل والانتقال، نقل الثمن الى البائع والمثمن المشتري، هذا معنى اخر للمقتضي. لكن هذا في الاعتباريات والجعليات والشرعيات، مقابل المعنى الاول في التكوينيات. اذن المعنيين الثنتين مو مرادات طبعا هنا في الكلام. كلامنا وين؟ في تفصيل الشيخ الامثال الذي يقول ان الاستصحاب ليس حجة مطلقا، وانما يكون حجة اذا كان الشك في المقتضي، يكون حجة اذا كان الشك في الرافع. اما اذا كان الشك في المقتضي فليس بحجة. فما المراد بالمقتضي وما المراد بالرافع؟ قال المقتضي له عدة اصطلاحات. الاصطلاح الاول في باب التكوينيات، ويراد به جزء العلة، وهذا ليس مقصودا هنا. الثاني في الشرعيات، ويراد به السبب، والسبب مثل عقد الزواج سبب لحلية الوطء، وهذا ايضا ليس مرادا. المعنى الثالث هو المراد. هم يطلقون، نذكر احنا اي السبب بمعناه الاعم يشمل التكوينات والتشريعيات. فشوف يقول: فيفهم منه ليس المراد من المقتضي كما قد ينصرف ذلك من اطلاق كلمة المقتضي، خصوصا في اذهاننا المشبعة مثلا بالعقليات وعلوم الفلسفة وغيرها، مقتضي الحكم اي الملاك والمصلحة فيه. لا، هذا المعنى الاول في التكوينيات خلينا نسميه ليس مرادا، ولا المقتضي طبعا بمعنى جزء العلة اللي هي تندرج منه، والملاك، الملاك شنو؟ علة للحكم. فاحنا لو منطين هنا الشيء الاعم، نقول المعنى الاول للمقتضي هو ما يقصد به في باب التكوينيات، ويراد به جزء العلة، ومن امثلة قضية الملاك، فالملاك جزء علة للاحكام الشرعية، والجزء الاخر الخطاب، وان كان يقول نفس الملاك علة للخطاب، والخطاب علة للحكم، لكن محل نقاش. المهم المعنى الثاني للمقتضي في التشريعيات، قال: ولا المقتضي، هذا المعنى ايضا ليس مراد، ولا المقتضي لوجود الشيء في باب الاسباب والمسببات بحسب الجعل الشرعي، مثل ان يقال ان الوضوء يعني الغسلتين والمسحتين مقتضي للطهارة، اي سبب للطهارة، وعقد النكاح يعني الايجاب والقبول مقتضي للزوجية لحلية الوطء، لوجوب النفقة، لجواز النظر. شوف هذا في التشريعيات، ولا هذا المراد، بل المراد شنو؟ يقول ما قاله الشيخ الأنصاري نفسه، فقد قال: المراد بالشك من جهة المقتضي اللي قلنا الاستصحاب ما يجري به شنو؟ قال: الشك من حيث استعداده وقابليته في ذاته للبقاء. هذا نقصد الشك في المقتضي، يعني ان هذا المستصحب اللي شككت به هل هو عند قابلية ان يستمر لو لم يعرض عليه هذا الشك؟ هو عند قابلية ان يستمر لو لا؟ مثلا وين السبب مثلنا في قضية المفقود، المفقود يعني احنا الى متى قرضا نستصحب حياته، بل كنا متيقنين من حياته وشككنا في حياته نستصحب حياته على عنوره، لكن خوم انفقد عمره 50 سنة والان صار له 50 مفقود، صار 100. والانسان بطبعه ما باقتضاء البقاء لازيد من 100، فهنا بعد ما يجري استصحاب، لان المستصحب ما بيمقتضي للاستمرار اكثر من هذا، او هذا مثال الشرع. ومثال العرفي قلنا الفانوس، خالدي عانت مقدار من النفط من اول الليل ثم نص الليل اقعد شككت الباقي لولا باستمرار البقاء. الفجر قعدت باستمرار البقاء، لكن هو مو الى ما لا نهايه، بمقدار من النفط لعشر ساعات 12 ساعة وراها بعد ما بي مقتضي للاستمرار والبقاء، ما عنده صلاحية، ما عنده قابلية ان يستمر. قال هذا نريد به الشك في المقتضي، يعني الشك في قابلية وقدرة المستصحب على الاستمرار والبقاء، هذا نريد بالشك بالمقتضي. هو نقصد بالمقتضي قابليته، وهي امثلتنا ملجبناها لولا في حينها، ها فقابلية جيد على البقاء حيا ازيد من 100 سنة مشكوكة، ما يظن، لان الغالب ماكو احد يوصل 100 سنة، فشككت في بقاء زيد حيا، لكن هذا الشك منشأ منين؟ مو من المنشأ في وجود الرافع، يعني هل قتل زيد مثلا او تعرض لحادث زيد، هذا شك في الرافع للحياة. شوف اما انا لا عندي شك في المقتضي، يعني ما عندي يعني ظن واطمئنان على ان زيد فيه اقتضاء البقاء ازيد من 100 سنة. شوف تارة يكون مثلا جندي راح للمعركة ما ادري قتل لولا، هذا شك في الحياة من اجل وجود الرافع للحياة وهو الموت والقتل. وتارة لا، مثل هذا زيد غاب عمره 50 سنة وصار له 50 سنة ما عند استمرارية الانسان بحسب العادة ان يبقى ازيد من 100 عام، هذا شك في المقتضي. ما يستش عنده موجود
العدم.
هو العدم هم له مقتضي للعدم، باعتبار ان الشيء لا يخرج من العدم الى الوجود الا بسبب وعلة، يهم ممكن. زين. يقول كالشك في بقاء الليل والنهار، صائم مثلا يريد السحار شككت هل طلع الفجر ليلة اقدر استصحب الليل على عين ورأس، لكن لا ما تستصحب الليل صار لك 24 ساعة تأكل وزد يبقى الليل، تمام ليلة، فالليل ما عنده قابلية للاستمرار، شك في المقتضي هذا. كذلك النهار اشك انه صار الاذان افطر لو ما افطر، لا خليك تصحب النهار، خليك تصحب النهار، ولا متى تستصحب النهار، ما بي قابلية النهار ان يستمر بقائه الى مثل هذا المقدار. قال وخيار الغبن بعد الزمان الاول، هاي المعضلة شوية اللي التنبيهات الاستصحاب عليها مثار جدل كبير. الخيار الغبن نعرفه، يحصل غبن لا يتسامح به عرفا، حاجة دينار تبيع دينار ونص، النص ما يتسامح به عرف، بل تبيع دينار ودرهم ممكن الدرهم يتسامح به عرفا، زايد درهم ناقص درهم، لكن دينار ونص هذا مقدار لا يتسامح به عرفا. فالمغبون سواء كان البائع او المشتري يكون له خيار الفسخ، شو وقت هذا الخيار يصير له؟ عندما يعلم بالغبن، عندما يعلم بالغبن يصير له الخيار، هذا قدر متيقن انه حين علمه بالغبن له ان يفسخ، وهذا المقصود بالزمان الاول وهو زمان علمه بالغبن. لو تراخى وتأخر المغبون وما فسخ بخيار الغبن يبقى حق في الزمان الثاني ان يأخذ بالفسخ لولا، وهذا كلام يمكن ان يصور بصيغة اخرى، وهو هل ان خيار الغبن على الفور ام على التراخي؟ اللي يقول على الفور يعني بمجرد علم الغبن اخذ حقه يفسخ، ما دام ما اخذ اذا ليس له ان ياخذ بالخيار في الزمان الثاني، لان خيار الغبن مشروط به الفورية، مقابل من يقول لا خيار الغبن على التراخي، هو ما دام مغبون اذا الى حق ان يفسخ، سواء ياخذ بهذا الحق بالزمان الاول وهو زمان علمه بالغبن، او ما اخذ بالزمان الاول بالزمان الثاني وهو الذي يلي زمان العلم، او الزمان الثالث او اي ان. فهذا الخلاف هنا. فالسؤال هو هل ان خيار الغبن فيه قابلية الاستمرار الى ما بعد الزمان الاول وهو زمان العلم بالغبن؟ فهنا القولين، اذا كنت تقول بالتراخي فاذا خيار الغبن بيه قابلية الاستمرار الى الزمان الثاني، وان كنت تقول بالفورية وانه لو فور علمه بالغبن يأخذ به، ما دام ما اخذ اذا فقط حقه. شوف عندئذ ما بي خيار الغبن قابلية الاستمرار الى الزمان الثاني عند القائل بالفورية، والقائل بالتراخي يقول لا خيار الغبن به قابلية الاستمرار. ليش اختار خيار الغبن؟ لان صرف خيار العيب كأنه اكو اتفاق انه على التراخي، يقدر حتى لا ما اخذ به بالزمان الاول يأخذ به بالزمان الثاني. بس مثار الجدل صار في خيار الغبن مسألة خلافية، هل الغبن على الفور ام على التراخي؟ فيعني على الفور، يعني خيار الغبن ما به قابلية الاستمرار الى الزمان الثاني، يعني الزمان ما بعد العلم بالغبن، الزمان الاول هو زمان العلم بالغبن والزمان الثاني اللي بعده، وليقل بالتراخي يقول لا خيار الغبن باستمرارية البقاء، فحتى لو ما اخذ بالزمان الاول وهو زمان العلم بالغبن يقدر ياخذ بالزمان الثاني. فالمسألة مبحوثة هناك، كالشك في بقاء الالف وخيار الغبن بعد الزمان الاول، لاننا نشك ان خيار الغبن يبقى بعد الزمان الاول وزمان العلم بالغبن لو ما يبقى، فيفهم منه الى اخره. فالصحيح اذن في معنى المقتضي قال بل المراد نفس استعداد المستصحب في ذاته للبقاء وقابليته له من اي جهة كانت تلك القابلية. كأن هذا جواب عن سؤال، وأنا منين أدري أن هذا المستصحب له قابلية البقاء لو ما له؟ يقول لك هذا مو محل كلامنا الآن، هذا يفهم من دليل آخر، من نفس الدليل ما أدري. أنا كلامي الآن في المرحلة اللاحقة، أني لو علمت أو ما علمت على أن هذا بيستعداد لو ما بيستعداد، كلامي الآن عن هذا. أما منين أفهم استعداد المستصحب للاستمرار لو عدمه؟ قال هذا تفهمه منين؟ ما تفهم من نفس الدليل من الخارج، هذا مو شغلي هنا، هذا شغله بالفقه. انت كل مورد بمورده، خيار الغبن تجي تقول انت انا ادري ما باستمرارية البقاء لاني اقول بالفورية، شوف هاي بالفقه افهمه. او لا يجي واحد يقول انا اقول باستمرارية البقاء لاني اقول بالتراخي، هاي بعد من تعرف انت باستمرار لو ما بي، هاي بالفقه تعرف بحسب المورد. يقول وسواء فهمت هذه القابلية من الدليل او من الخارج، يقول ويختلف ذلك باختلاف المستصحبات واحوالها. فاذا ما اقدر اسس هالشي في علم الاصول، ماكو ضابطة لها كلية، وانما بالفقه كل مورد بمورده. في خيار الغبن اعرفت الليل والنهار، مو من الفقه اعرفت، وانما من الامور الخارجية من التكوين ادري ان اليوم 24 ساعة وليل ونهار، فما يمكن ان الليل يستمر زين 24 ساعة. شوف هنا قابلية عدم قابلية الليل على البقاء عرفتها من الامور الخارجية، وهكذا كل مورد بمورد. اذا فليس فيه اذا نوع ولا صنف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد حتى اقدر اجعل ضابطة كلية هنا في علم الاصول، وانما كل مورد بمورد انت تفهمه كما صرح بذلك الشيخ. يقول والتعبير عن الشك في القابلية بالشك في المقتضي فيه نوع من المسامحة، من المسامحة الدقية وبحسب المصطلح، وإلا عرف العرف يستشيخ العرف، من تقول له تشحشاية ما يستشكل عنه. أقول له هل الليل فيه قابلية واقتضاء البقاء؟ ما يستشكل عليه، بس بالمعنى الدقي يقول هاي فيها تسامح، وينبغي أن يعبر عنه بالشك في اقتضائه للبقاء لا الشك في المقتضي. مو الشك في المقتضي، المقتضي موجود، الليل موجود، لكن الشك في قابلية الليل على البقاء، فمو الشك في المقتضي وإنما الشك في قابلية المقتضي على البقاء. يقول هذا ولكن بعد وضوح المقصود فالأمر سهل، واما الشك في الرافع. لكن انتهى الشك المقتضي وعلمنا شنو معناه. الان بنعرف شنو معنى الشك في الرافع. واما الشك في الرافع فعلى هذا يكون المقصود منه الشك في طرو ما يرفع المستصحب مع القطع باستعداده وقابليته للبقاء لو لا طرو الرافع. هذا الجندي الذي راح الى القتال الى الحرب هو فيه نقطع بانه فيه قابلية البقاء، شاب عمره 20-30 سنة فيه قابلية البقاء، وانما شككنا بحياته من اجل هل طرأ عليه رافع كالقتل يرفع حياته لو لا. شوف مع القطع بقابليته على البقاء مع القطع باستعداده المستصحب اللي هو حياة زيد وقابليته للبقاء لولا طرو الرافع او الرافع كما صرح به الشيخ، وذكر انه على اقسام، والمتحصل من مجموع كلامه في جملة مقامات، يعني كتاب الرسائل فيه اسهاب طويل ويجعلها في مقامات والمقام في جهات والجهة في مدري ايش، لكن المتحصل من كلامه الرسائل انه الشك في الرافع ينقسم الى قسمين رئيسيين. القسم الاول الشك في اصل وجود الرافع، والقسم الثاني الشك في رافعية الموجود. وهذا اخو اشرنا الى فيما سبق، فتارة اشك في اصل وجود رافع، هل حصل رافع ام لا، وتارة لا ادري يوجد شيء لكن هالشيء ما ادري هل فيه قابلية الرفع لو ما به قابلية الرفع. وهذا القسم الثاني انكر المحقق السبزواري حجية الاستصحاب فيه باقسام، سترغ بالوضوء مثلا، افترض هذا الشخص متوفي لكن ما يدري، افترض مثلا هل حصل، هذا الحاجب يذكره يعني برسالة على المسل، تارة يشك اصلا وجود حاجب لو ما موجود حاجب، وتارة ادري اكو شيء على ايدي كشخطة قلم جاف لكن هل هالشخطة مانعة من الوضوء لو مو مانعة. شوف هنا شك تارة في اصل وجود الحاجب وتارة في حاجبية الموجود. انا ادري هذا الشيء موجود، افترض شخطة مال كذا سبق اكو فالرافع موجود، لكن شككت هل فيه قابلية الرفع، فهذا بالفقه موجود اصل وجود الحاجب لو حاجبية الموجود ثمانية. فهنا كذلك تارة الشك في اصل وجود الرافع وتارة في رافعية الموجود. وهذا القسم الثاني وهو الشك في رافعية الموجود انكر المحقق السبزواري حجة الاستصحاب باقسام ثلاثة الاشياء، وهو القول العاشر في تعداد الاقوال، ونحن نذكر هذه الاقسام لتوضيح مقصود الشيخ. فكم قسم صار عندنا؟ قسمين. القسم الاول الشك في وجود الرافع، والقسم الثاني الشك في رافعية الموجود. فان شاء الله كن اذهاننا بعد المفروض بعد لها صفحات وتستعد لتلقيها كتاب كفاية، فهل نحن بمستوى الكفاية لو لا، كنا نعلم اذهاننا على مستوى الكفاية، مو لابد جميع كن يتوقع ان بعد هذا الكتاب يدرس كفاية لو اكو من لا يتوقع ذلك، فالمفروض لا، لانه حسب ما فهمت ان كثير منكم بالفقه يمكن ناخذ لمجلد واحد من اللمعة ومجلدين لا، وهذا نقص، تنتقل كفاية على الاقل 5 مجلدات لمعة مخلص، حتى لانه تدرس الاصول من يصعد كل الفقه يصعد اياه، شوف واحد يعزز الاخر، من الفقه استنبط الاصول والاصول اطبقها على الفقه، فانا اذا ما احمل فالذهنية فقهية استدلالية جيدة لا لا تصعد كفاية لا تستعجل. فتبقى تقول هذا شلون من لحق كما يلتحق بدرسين لمعة بثلاثة دروس لمعة مثلا، اولا ينفعك في تنويع المدارس الفكرية لا صح التعبير، كل مدرس له نمط وله نفسه الخاص وله اسلوب تفكيره، فمن تحضر على اكثر من مدرس فراح يكون نافع لك في تنويع الذهنيات واساليب وانماط التفكير، وحتى تكون مستعد ان شاء الله تعالى للدرس الذي يليه باذن الله تعالى. جناب الشيخ الدكتور لا احنا من باب المثال ما جزمنا بشيء، لا لا ما جزمنا بشيء، بس انا قلت انكم تنتقلوا الكتاب الذي بعده، هذا عنوان كلي له مصادق، فذكرت الكفاية ما ذكر بعض المصادق والا ما ادري. لا مو ما بعض الاخوان بل يطلبوا. قلت لهم ما اريد الجم نفسي بكلام ما ادري قادر على الوفاء به لولا نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لخدمتكم. فشاهدنا اذن تشدون حيلكم بهذا الاتجاه في جانب الفقه وبفهم هذه المطالب. هي ليس مانع رافع لا ذيك غيره. مو قلنا في وقت المصنف قال قاعدة المقتضي والمانع وقلنا لكم ويقول سيأتي وقلنا لكم ما سيأتي من لأن الذي سيأتي هو هاي تفصيل الأنصار بين المقتضي والرافع. لا لا ذاك غير حكي لا لا ذاك أصلا غيره ولا يمل استصحاب ذاك مو يمل استصحاب. قاعدة المقتضي والمانع شيء مغاية للاستصحاب. بس الفرق بين المانع والرافع هو الفرق أهل المعقول يعني بين الدفع والرفع. الدفع هو منع الشيء قبل تحققه يعني أصل تحقق نمنعه، والرفع هو لا بعد وجود الشيء نرفع. ها يعني قولت بعض أساتذتنا من كم أيام السطوة يقول تارة نفترض الحرامي قبل ما يدخل البيت تهدد أو كلام من يما ينهزم هذا دفع، وتارة لا تدخل الحرامي وكذا شيء وتخرج مثلا. شوف هذا رفع يعني بعد تحقق هذا الرفع. ففرق بين الرافع والمانع. يقول إذن القسم الأول وهو الشك في وجود الرافع ومثل ومثل له بالشك في حدوث البول مع العلم بسبق الطهارة، فعند يقين بالطهارة والطهارة فيها قابلية البقاء مو استمرارية البقاء، فشك بالمقتضي ماكو، وإنما شك هل وجد رافع لهذه الطهارة الأولى، هل نام هل بال هل كذا هل كذا إلى آخره. فهذا شك في أصل وجود الرافع، هل حصل رافع لذلك المتيقن أم لا. يقول وهو رحمه الله الأنصاري لا يعني به إلا الشك في الشبهة الموضوعية خاصة. يقول أما هذا القسم الشك في وجود الرافع في الشبهة الحكمية ما يتصور. هو شلون يعني الشبهة الحكمية يكون أصل وجود الرافع؟ يعني هل يمكن تصور أن حكما ما موجودا في الشريعة وأشك أن هالحكم هل رفع أم لا؟ مو هذا الشك في أصل وجود الرافع؟ هذا شنو نسميه هذا؟ مسخ. فهذا نسخ اذا هذا مو يم الاستصحاب، واحنا عندنا الاصل عدم النسخ والى اخره. فاذا هذا القسم الاول الشك في اصل وجود الرافع في الاحكام ما يتصور لانه يعني النسخ في الاحكام. في هالمناسبة انتم تعشبوا موضوعي لانه هاي تقول الى الشك شنو يعني في الحرج، اني هل انا في حالة حرج ام لست في حالة حرج. هو رجع على شبه موضوعي مو حكمي، يعني مو اشك ان الحرج رافع للحكم لا لا، انا متيقن ان الحرج رافع للحكم، لكن هل شككت اني هل وصلت الى حالة الحرج الرافع للحكم لو ما وصلت؟ مو شبه حكمية، ولا انا متيقن من الشبه الحكمي ادري ان الحرج رافع. حتى عند المجتهد ماكو سنفترض خلنا عمم المسألة حتى للمجتهد. شوف يقول هذا يختص في الشبهة الموضوعية خاصة، وأما ما كان في الشبهة الحكمية فلا يعمه كلامه، لأن الشك في وجود الرافع فيها في الشبهة الحكمية شنو معناها؟ معناها النسخ، ينحصر عنده الأنصاري في الشك في النسخ، لأن صور لشبهة حكمية وشك في وجود الرافع. نحن في القسم الأول الشك في وجود الرافع، شو صور لي القسم الأول على السبب الحكمية، يعني أني كنت متيقنا من حكم وشككت في رفع هذا الحكم، ومن اللي يرفع الحكم هو النسخ طبعا، لأن الشك في وجود الرافع فيها ينحصر عنده في الشك في النسخ. لكن يقول شوف ينحصر عنده، يعني المسألة مو كل شيء واضحة ومسلمة. يجي ان شاء الله ربما شيء تعليق على هالكلام، انه هل فعلا ماكو شك في في الرافع مثل في الشوف نشوف إذا أجت مناسبة إنسان، لأن الشك في وجود الرافع فيها ينحصر عنده عند الأنصار. وعندنا المصنف يقول في الشك في النسخ خاصة، لأنه لا معنى لرفع الحكم اللي هو القسم الأول نحن نتكلم عن هل الحكم المتيقن رفع له لا، شنو رفع له يعني نسخ له لا، هاي معنى. وإجراء الاستصحاب في عدم النسخ كما قال أنصاري إجماعي بل ضروري، لكن تسامح مو إجراء استصحاب، إجراء أصالة عدم النسخ ما تصل النوبة إلى الاستصحاب، مش الأصالة بمثابة إمارة، بمثابة إمارة موجود إجماع موجود كذا، فما تصل النوبة إلى صلح عملية حتى أثبت عدم رفع الحكم بالاستصحاب ما يصل النوبة إلى الاستصحاب. والسر في ذلك ما تقدم في مباحث النسخ في الجزء الثالث من أن إجماع المسلمين قائم على أنه لا يصح النسخ إلا بدليل قطعي، فبعد نسوي بالاستصحاب إجماع موجود دليل، فمع الشك بأنه هل هذا الحكم الذي كان متيقنا رفع أم لا، لابد أن يؤخذ بالحكم السابق المشكوك نسخه، أي أن الأصل عدم النسخ لأجل هذا الإجماع لا لأجل حجية الاستصحاب. الشك القسم الثاني قال الشك في رافعية الموجود، يعني معلوم بالضرورة، بل معلوم بالضرورة. القسم الثاني الشك في رافعية الموجود، وذلك بأن يحصل شيء معلوم الوجود قطعا ولكن يشك في كونه رافعا للحكم أم لا. يقول وهو على أقسام ثلاث، خلنا نأخذ القسم الأول ونأجل باقي الوقت ربما ما يسمح. القسم الأول يقول راجع إلى نفس المستصحب، والقسمان الآخران راجعان إلى نفس الرافع. خلنا نحدد كلامنا احنا اليوم، منطقة الآن منطقة الشك في رافعية الموجود، انتهى الكلام الآن الشك في أصل وجود الرافع، وقلنا هذا ما متصور عمليا، عمليا يعني تطبيقيا إلا في الشبهات الموضوعية، أما في الشبهات الحكمية نظريا موجود لكن عمليا ما به ثمرة، لأن احنا قام الإجماع على أصالة عدم النسخ. انتهينا من القسم الأول وهو الشك في أصل وجود الرافع. الآن لو كان الشك في رافعية الموجود يعني أن الرافع متحقق موجود فعلا لكن شككت في رافعيته، قال والشك في رافعية الموجود هما ناشئ ثلاث، أحدها راجع إلى نفس المستصحب واثنان منها راجعان إلى نفس الرافع. فالقسم الأول يراجع إلى نفس المستصحب، شلون؟ شلون شك في رافعية الموجود منشأه الشك في المستصحب، وهو على الأول فيما إذا كان الشك من أجل تردد المستصحب بينما يكون الموجود رافعا له وبينما لا يكون. ومثل له الأنصاري بماذا؟ بما إذا علم، ما شوف هاي عبقرية الشيخ الأنصاري، احنا مرات ترى رؤية من الداخل أي شيء تارة تنظر له من الداخل وتارة تنظر له من الخارج، الرؤية من الخارج تكون هواية بها معلومات مفيدة. لذلك اقرأوا ما يقال عن مذهبنا أو عن ديننا من الخارج، لأنه احنا من ننظر له من الداخل ننظر أمور كثيرة، لكن ان ينظر من الخارج يرى ما لا نراها نحن لننظر من الداخل. فلينظرون من الخارج يعتبرون الشيخ الأنصاري منظر المذهب الشيعي في العصر الحديث، وهو على حق فيه. انت انظر الى علم الاصول والتفاصيل ما قبل الأنصاري، انظر الى ما بعد الأنصاري، فيعتبرون منظر المذهب الشيعي. شلون افترض حسب وجهة نظرهم ان الامام الصادق مؤسس المذهب مثلا، وان الشيخ الطوسي والمفيد والعلامة لولا منظرين عقائد المذهب، ايش ينظروا لهم؟ فيعتبرون انصاري منظر المذهب، حكي مو سهل يعني هاي التفريقات. يعني هو ما يقول بالولاية، فمنظر يعني هو نفس الفكرة الالتفات الها جد عميق، ونفس ايجاد مثال وتطبيق الها هم قليل تراه مو قليل. ومثل له بما إذا علم بأنه مشغول الذمة، هذا المتيقن السابق، بصلاة ما في ظهر يوم الجمعة، نشرح المثال قبل ما نطبقه. حينما صار زوال يوم الجمعة علمت باشتغال ذمتي بصلاة، الى هناك ومتيقن. قام المكلف صلى صلاة الظهر تيقن من براءة ذمته، لا ما تيقن. ليش ما تيقن من براءة ذمته؟ لان ما ادري هل ان هذا الفرد اللي انا امتثلته رافع لاشتغال الذمة اليقيني لو مو رافع، لان احتمال ان الذي وجب عليه في ذمته صلاة الجمعة، فاذا انا شاك، انا متيقن سابق من اشتغال ذمتي بصلاة ما عند زوال يوم الجمعة. عندما صليت الظهر شككت هل هذا الذي وجد رافعية الموجود موجود حقيقي، يعني اديت صلاة لكن شككت في رافعية هذا الموجود للمتيقن وهو اشتغال الذمة. لكن هالشك في الرافعية شنو منشأها؟ منشأها تردد المستصحب المتيقن وهو اشتغال الذمة، هل ان ذمتي مشتغلة بصلاة الظهر لا بصلاة الجمعة؟ ان كانت ذمتي متيقن السابع مشتغلة بصلاة الظهر فقد رفعها هذا الامتثال اكيدا، وان كانت ذمتي مشتغلة بصلاة الجمعة فلم يرفعها هذا الرافع، فصار شك في رافعية الموجود. لكن من شأ مو نفس الرافع، من شأ تردد المستصحب بين فردين، فرد يتيقن ارتفاعه بهذا الرافع وفرد يتيقن عدم ارتفاعه بهذا الرافع. وأنا شكك هل ان المتيقن السابق مما يرفع بهذا الرافع لو مما لا يرفع، فهنا شك في رافعية الموجود، لكن هذا الشك منشأه تردد المستصحب والمتيقن، هل انه مما يرفع بهذا الرافع الموجود لو مما لا يرفع. هذا القسم الاول اذا، او الشكل الاول من اشكال. شوف، ومثل له الانصاري بما اذا علم المكلف وهو يعلم طبعا ومتيقن بانه مشغول الذمة بصلاة ما مردد بين الظهر والجمعة في ظهر يوم الجمعة، ولا يعلم انها هاي الذمة المشتغلة يقينا هل انها مشتغلة بصلاة الجمعة او مشتغلة بصلاة الظهر، فاذا صلى الظهر هذا هو الرافع الموجود، منقل رافعية الموجود، فاذا شوف الرافع موجود وهو هاي صلاة الظهر، فاذا صلى الظهر مثلا او صلى الجمعة لوحدها مثلا فانه يتردد امره لا محالة في ان هذه الصلاة الموجودة التي امتثلها وأداها التي وقعت منه هل هي رافعة لشغل الذمة اليقيني أو غير رافعة. شوف، الشك في رافعية الموجود، الموجود قطعي يقيني وهو الصلاة التي امتثلتها، لكن شككت هل هذه الصلاة التي امتثلتها رافعة للمتيقن وهو اشتغال الذمة لولا، بس هالشك في رافعية الموجود شنو منشأه؟ مو نفس الرافع المستصحب المتيقن، ما ادري اشتغال ذمتي هل هي بصلاة الظهر، فيكون هذا الرافع قد رفعها حقا ويقينا، لو ذمتي مشغولة بصلاة الجمعة فيكون هذا ما رافع. فهذا الشكل الاول من اشكال رافعية الموجود، والحمد لله، صلى الله على محمد.